العلي العظيم، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين، لعن الله من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. يا راحلا يا راحلا وشباب العمر يندبه، يا راحلا وشباب العمر يندب ماتت ورودي وماء العين أضماني، قبضت بحرا كسى أفق السماء دما حتى ترى حدادا مظلما، قاني يا أجود الناس من للناس تتركهم، يا أجود الناس من للناس تتركهم، على شواطئك لا جود ولا حاني، يبكيك كل كمال في نواقصي، فالصبح والليل مفجوعان سياني، ليل يبوس من الفجرين، يا قمرا أخلى المنازل قاصيها مع الداني، يبكيك حتى نهار الناس في عطش من حر فقدك حرانا بأحزاني، يبكيك هاديك لو في الناس تنظر، يبكيك هاديك لو في الناس تنظر مغربا نادبا، يا آل عدناني ما عندك يا علي الهادي قال على محيا أبي آثار مظلمتي على محيا أبي آثار مظلمتي من آخذ حقه من مجرم جاء عندما ترجع ربما تجد الشاهد ولكن يأتي به مجردا من السياق ربما مبتور الكلام، وربما مبتور الحال، يعني الفرض أن الحادثة أو هذا المنقول التاريخي واقع ضمن سياق مقالي وسياق حالي، يأتي بهذا الشاهد على شبهته، والتصرف الذي يتصرفه هو من قبيل تجريد من سياقه أو تجريد من ظرفه. يعني هذا النقل التاريخي مفروض أنه في ظرف معين، لما يجرد من هذا الظرف الدلالة التي نأخذ منه دلالة غير سليمة، هذه حيلة ثانية. حيلة ثالثة أنه يأتي بهذا المنقول التاريخي وحين عرضه لا يذكر الجهة اللي كان يقصدها الإمام، ربما الإمام معين الجهة أو معروفة وقد بينها الراوي أو كذا، فهذه أنواع للحيل التي ربما يحتال بها من يلقي الشبهة. من ضمن هذه الشبهة أن وضعنا إحنا الشيعة واقعنا في زمن غياب الإمام المعصوم عنا يختلف عن وضع الشيعة في زمن حضور الأئمة سلام الله عليهم. كيف يعني؟ قال إيه ما نحن عليه من أمور فقهية تختلف، فمن هذا الباب احنا نشكك في اللي عندنا من امور فقهيه، ما نحن عليه من وضع اجتماعي يختلف، لهذا نشكك ما نحن عليه من وضع اجتماعي ديني، وهكذا. هذا الراس او الشق الاول من الكلام في المقدمه. ثانيا، هناك دعوات كثيره حتى يحجموا دور العالم في المجتمع، يعني غاية من الغايات لأهل الشبه أنهم يحجموا دور العالم بحيث يفهمون الناس أن العالم ما إلى دخل في أي أمر اجتماعي. طبعا عندهم تصنيف إلى الأوضاع إلى أحوال الناس، العالم إذا عندك شي في صلاتك تروح إلى بس، إذا عندك شي في صومك تروح إلى بس، إذا عندك شي في حجك تروح إلى بس. هذا تحجيم إلى دور العالم، الفرد العالم الرباني اللي معروف بعلمه وورعه ونظره وكمالاته المعروفة والمشهود له، الفرض أنه له كلمة على أي شأن من شؤون وحركات الإنسان، أن يؤخذ بقوله بعد ضمان أن هذا خوش عالم، مثل ما نقول خوش عالم عامل. حتى المسائل الاجتماعية، يعني صورة من صور هالشبه اللي تلقى إذا شافوا أحد من أهل العلم هل ذكرنا شيء من صفاتهم، يعني اللي يكونوا أهل لأن ينقاد الإنسان إليهم أن يأخذ بأوامرهم، إذا شافوا يتدخل في أي أمر يرتبط بالمجتمع قالوا هذا مو شغلته، هذا شغلة الخبير الاجتماعي، شغلة الكفاءة المعينة، شغلة الخبير الأسري مثلا، شغلة الخبير النفسي، شغلة كذا، هذا تدخل في غير تخصصه. الكلام لا، العالم إذا نفرض، يعني هالجو هذا خلينا نبينه، إذا نفرض أن هذا ملتزم متدين إلى دينه إلى التزام يحكمه، يحتاج إلى هذا الدين بشمولية على كافة حركاته، والعالم عنده الفرض نوع من الاستفادة من كلام أهل البيت سلام الله عليهم، كلام أهل البيت في كل شؤون الحياة، مو بس في الصلاة وفي الصيام، في الأخلاق وفي الآداب وفي التأديبات والأمور الاجتماع، في كل شيء لهم كلام. وإذا كان كلامهم فهموا دلالات بيد العالم، هذا متدين ودينه يحكمه في كل شيء، لازم يرجع إلى العالم، بالنتيجة أنه العالم له داخل حتى في بعض الأمور الاجتماعية، بل واضح أنه يستشار، لا بد من الاستشارة فيها. إلا كان بتقول الدين ما له شغل بالأمور الاجتماعية، شنو الدين؟ لا،
إذن ما هو الدين؟ ما هو الالتزام؟
حتى لا تكون المتقدمة أو هذه المقدمة مجردة من ارتباط بالمناسبة بإمام الجواد سلام الله عليه وبالشواهد، نقول له نضرب لك مثال. رجل سأل الإمام الجواد سلام الله عليه رسل له رسالة، قال له سيدي ومولاي أنا عندي بنات وكذا وفي شأن تزويجهم، إجاه الجواب هذا يستشير الإمام في تزويج بناته، فكتب له الإمام فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أول التعاريف الأربع، أربع ملاحظات ونكتفي بها. أول ملاحظة أن العالم يستشار في هذا الأمر بما له اطلاع على تعليمات أهل البيت سلام الله عليهم اللي شملت جميع الشؤون من هذا الباب. زين واحد يقول وهذا دور هالخبير اللي عنده كفاءة معينة في أمور المجتمع واللي عنده كفاءة معينة في أمور النفس وكذا، هذا يعرض كلامه على ما يتصل بالدين، لابد يكون عنده تأصيل ديني. أما جاب لك علاج للمشكلة زين، وهذا العلاج يضرب ويصطدم بأمر من الأمور التي لابد أن تلتزم بها كمتدين، شو تسوي هناك؟ هذا هاي ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، الإمام أجاب قال فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، من باب طمأنت هذا السائل أن غرضك اللي أردت تبينه في الرسالة وصل. الإمام جواد سلام الله عليه أريد أكد لأن هذا الأمر احنا فهمناه، هم طمأنا وهم درس إلينا احنا أنه هذه المشورة تقدم لمن هو أهل في هذا الموضوع، حتى أهل العلم من حيث العلم والعمل والورع والتقوى وكذا على درجات، على درجات. فالإنسان يختار من له حظ من الفم في هذا الموضوع الفلاني، وهو من جهته العالم إن كان له فهم هذا الموضوع من جهة الدين يبين، وإذا ذاك قل لا أسأل أخبر مني أسأل كذا وهكذا. هاي تعليقة ثانية. ثالثة وهو صميم الموضوع يعني وذروته، أكو هذه المشكلة اللي طرحها هذا الرجل تبين من جواب الإمام، يعني ما جابه رسالة الرجل وش كتب، لكن لما قال له الإمام فهمت ما ذكرت من أمر تزويج بناتك أو من أمر بناتك وأنك، هاي اللي بعد، وأنك تبين أن السؤال أو الرسالة ما كان مضمونها ما الذي كان مضمونها، ما هو مضمونها، تبين هذه الرسالة. قال وأنك لا تجد أحدا مثلك، يعني الفرض أن هذا اللي رسل الرسالة قال له يعني يقدر هذا أنه عندي بنات وصلوا إلى سن الزواج، أكون من تقدم إليهن، وهذا المتقدم ما شفت فيه الصفات اللي أريدها وكذا، أريد واحد مثلي. فقال له الإمام لا تنظر في ذلك رحمك الله. شنو هذه المشكلة؟ المشكلة اللي تشوفها اليوم موجودة قبل 1000 سنة، وامتداد التاريخ هذا يبين لك أنها راجعة إلى طبع في الإنسان. شنو المشكلة؟ أن اللي يكون متولي على بنت أو هو الأب بنفسه وليها، إذا تقدم أحد إلى بنته المقياس اللي على هذه المشكلة يكون بعضهم عند هذا المقياس، كم درجة شبه المتقدم به؟ يشبهني وشكلا طباعا مهنة، وكل واحد عنده اعتبارات في الشبه. إذا إجي على مقاييس الشبه به قريب منه قبل به، وإذا لا ما هم البنت من جهتها. إيش قد هذا يشبهني في تفكيره في كذا في كذا في كذا، إن يكون هذا المقياس ربما في بعضه يتفق يكون صحيح، لكن هذا المقياس مو صحيح بعد شوي نبينه، يتفق اتفاقا. فمن جهته الأب يدور عن شبيهة، ومن جهته البنت تدور عن شبيهة، أو أنها تبحث عمن يشبه أباها شبها تاما. وربما كثير من المشاكل ترجع إلى هذا المقياس، كما قيل قديما كل فتاة بأبيها معجبة. هذا المقياس قلنا هو راجع إلى طبع الإنسان، طبع الإنسان أنه ميال إلى من يشبهه، حتى في علاقاته وصداقاته حاضر هذا المعنى، أنه اللي يشبه يجتمع إياه في قواسم مشتركة علاقته في ضوء هذا الشبه، في ضوء هذا الشبه. ومن جاء الإنسان يخاف من المجهول، فهذا يفسر لك هالمشكلة. لكن الإمام ايش قال له؟ قال له لا تنظر في ذلك رحمك الله، لا تأخذ هذا مقياس. كم درجة شبه المتقدم إلي أنا لمسؤول عن بنتي، أو البنت شوف كم درجة شبه المتقدم إلى أبيها، لا تنظر في ذلك رحمك الله، مو هذا المقياس. ما هو؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم من؟ شنو المقياس؟ ترضون خلقه ودينه فزوجوه. أي شيء خارجي عن هذين الأمرين، والفرض يكون خارجي إذا كان ممحضا للدنيا، ممحضا. يمكن أمر دنيا ويرتبط بالدين، أمر دنيا ويرتبط بالخلق الحسن، ماكو مشكلة النظر فيه، لكن أمر دنيا وممحض للدنيا. المقياس كم المال؟ المقياس شنو رنة العشيرة اللي إله وميزانه الاجتماعي؟ المقياس شنو وضع مهنته؟ المقياس راح يطلع بعثة وياخذها لو لا؟ فإذا كان بيطلع يكون مرغبات أكثر. إذا كانت هذا المقياس لوحده، هذا مو مقياس عدل. المقياس اللي يرجع حتى لو هذه الأمور ترجع للدين ماكو مانع، أما أن تكون ممحضة للدنيا هذا هنا المشكلة. زين ليش هالمقياس؟ شنو فلسفة ليش الشرع المقدس اعتمد الخلق والدين؟ لأن أفعال الإنسان تنشأ من أخلاقه، تصدر عن أخلاقه. إذا كان صاحب أخلاق ملكات نفسية حسنة تصدر عنه أفعال حسنة، إذا كان صاحب أخلاق وملكات نفسية سيئة تصدر عنه الأفعال السيئة. من ترضون خلقه، لأن أفعال الإنسان تصدر عن أخلاقه. ودينه، لأنه إذا كان من أهل الالتزام والتدين راح يوقف الدين عند أداء الحقوق، لما تريد حقوقها راح يوقف الدين وحد الدين، لما ترغب في معاملة حسنة راح يدفع خلقه الحسن أن يكون حسنا معه، وهكذا. الأمر الرابع والأخير، شنو اللوازم لو ما التزم المجتمع بهذا؟ إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ترى هاي لوازم اعتماد غير هذا المقياس، هذه لوازمه: الفساد الكبير والفتنة في الأرض. إذن هذا منقول تاريخي، ما أريد نسميه بأي تسمية، منقول تاريخي في رسالة معينة. فهم هالدلالات لهذا المنقول، الاطمئنان إلى هالدلالات هو وظيفة هذا المتخصص والدارس الفرد، بعد أن يحرس الدراسة والورع والتقوى وغيره يؤخذ مثل هذه المشورة، يؤخذ بها منه لأنه أخذها عن الإمام من هذا الباب. إذن عودا على بدء، من يريد تعجيم دور العالم كأنه يقول خلي روايات أهل البيت كلها لا تلتفت إلها، وخذ بأحكام
نفس ميولات الإنسان وتجاربه الخاصة اللي قد تجانب الصواب وقد تكون مع الصواب. عداوة أعداء أهل البيت لأهل البيت شاملة من جهة أنهم كانوا يدعون لكل خير وأعداهم كانوا يريدون كل شر. المعتصم لما أراد قتل الإمام مجرد الاعتراض على الإمام والإصرار على الاعتراض وشيء من الحسد من الحقد موجب للهلاك، موجب لأن يزرع الشر في الإنسان إذا كان بهذا الاعتراض على الإمام بهاي النظرة من الحقد والحسد لا يعيش في قلبه خير أصلا. ولهذا بوادر هذا الحقد رآها في أم الفضل ولهذا استجابت له أوعز إليها أن تسم الإمام الجواد عمره 25 سنة في دار غربة. ناولته عنبا رازقيا وكان الإمام يحب هذا النوع من العنب. تناول الإمام شيء من ذلك العنب تغير لونه أحس بالحرارة في أحشائه كأن من يقطع أحشائه بالسكاكين. شافت الإمام تغير حاله ووضعه صارت تبكي قال لها ما بكاؤك؟ والله ليضربنك الله بفقر لا ينجبر وببلاء لا ينستر. أخرجته إلى سطح الدار غلقت الباب عليه وهرب والإمام صار يعالج نفسه. أنا مناد وإمام من مصائب هذا الإمام أنه كان مسموما أنه كان غريبا أنه كان وحيدا أنه كان شبابا. أنا مناد وشبابا ظل يجود بنفسه. أنا مناد وإماما يقبض يدا ويبسط أخرى وقد تغير يصيح يلي جثتك ظلت رمية مثلك يا المرضى بخيل الأعوجي وحسين ظلت لكن بالحشاد
صلى على محمد وآل محمد. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. قد حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى
سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء وارحم موتانا وترمينا المؤمنات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين وهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات